يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون
نطفة. نطفة.
نعم.
40 يوما نطفة.
نعم. ليس مولدا.
نعم.
الله أكبر. إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه، عن ابن مسعود راوي الحديث السابق، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا، هذا الأصل في الرواية وهو التحديث، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وهم يستمعون ويتلقون، الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي وهم يتحملون. والتحديث الأصل فيه المشافهة مثل السماع دون واسطة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التحديث أضيق من الإخبار، وقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت المسألة أوسع من التحديث، لأن التحديث لا يكون إلا بالنطق، وأما الإخبار فكما يكون بالنطق يكون بغيره من الإشارة والكتابة ونصب العلامة، كلها إخبار. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. الصادق الذي قوله عليه الصلاة والسلام مطابق للواقع، فلا يقع في كلامه ما يخالف الواقع، لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ إلا ليشرع، فقد يسهو عليه الصلاة والسلام يشرع، مقصود أنه صادق في جميع أفعاله وأقواله وتصرفاته لأنه معصوم، صادق في نفسه، مصدوق. مصدوق اسم مفعول من الفعل الثلاثي صدق، اسم الفاعل صادق واسم المفعول مصدوق، ومن المضاعف مصدق، فهو مصدوق ومصدق من قبل الله جل وعلا بإقامة الأدلة والبراهين القطعية على صدقه، وهو مصدق ممن يسمعه عليه الصلاة والسلام. يقول إن أحدكم، والخطاب لكل من يصح توجيهه إليه وهم بنو آدم، إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع من ماء الرجل وماء المرأة، يجمع خلقه في بطن أمه، في بطن أمه وهو المستقر، وهو الوعاء للحمل، في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة من ماء مهين، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني في تلك المدة علقة قطعة من دم 40 يوما، بعد 40 الأولى، الطور الأول 40 والطور الثاني 40، ثم يكون في ذلك المستقر مضغة مثل ذلك، مثل تلك المدة مضغة بقدر ما يمضغه الإنسان، قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، ثم ذلك يرسل الملك فينفخ فيه الروح. وفي أثناء كونه مضغة يتم تصويره وتخليقه، فإذا بدأ التصوير والتخليق ثبتت أحكام الأم في أثناء الطور الثاني أو الثالث، ثالث يعني في 90 أو قبلها بيسير أو بعدها، يبدأ التخليق والتصوير، وحينئذ تبدأ أحكام الأم، يعني أن لو ألقته وفيه شيء من خلق الإنسان تثبت لها أحكام النفساء، وقبل ذلك فلا. ثم يرسل إليه الملك، إذا انتهت الأطوار الثلاثة، انتهى 40 الأولى ثم 40 ثم 40، فصار له 120 يوم يرسل إليه الملك، 120 يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه هو، بمعنى أنه لو سقط قبل نفخ الروح ليس له أحكام، فإذا سقط بعد نفخ الروح ثبتت أحكامه من ما يفعل للإنسان الكامل من التغسيل والتكفير والصحاب والدفن. يجمع خلقه في 40 يوما نطفة، في الطور الأول هو نطفة، ما ثبت له أي حكم ولذا يقول أهل العلم إنه يجوز إلقاء النطفة قبل تمام الأربعين بدواء مباح، لأن ما انتقلت لصور آخر ولا ثبت إلى الآن، ما زالت نطفة. يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن إن انتقل إلى الصور الثاني لا يجوز. وجوازه عندهم أولا ينبغي أن يقيد بالحاجة، الأمر الثاني أن تثبت الحاجة الحقيقية وأن لا يوجد هناك ريبة، وإلا لو فتح باب الإجهاض لصار في هذا عون على انتشار الفاحشة، فإذا خشي من هذا الأمر لا يجوز الحال. وعلى الرقابة على المستشفيات والمستوصفات أن يعنوا بهذا الأمر عناية تامة، لأن الإجهاض هذا نعم قد يحتاج إليه لحاجة الأم، الأم تتضرر بهذا الحمل، إذا قرر الأطباء أن الأم تتضرر بهذا الحمل حينئذ حياة الأم أولى من حياة الحمل، لكن إذا كان الأم عليها مشقة لكن لا ضرر عليها ولا خوف على حياتها فلا، لأن الأصل مشقة، حمل الأصل فيه مشقة. وما يتذرع به كثير من الناس من أنهم ينظمون الحمل ويركبون النسل من أجل الإعانة على التربية أو ما يتعلق بالمعاش، وأن الأب لا يستطيع أن يتحمل أولاد متتابعين، مثل هذا لا يجوز ولا ينظر إليه شخص. كثيرا ما يسأل عن الحمل الذي يقرر الأطباء أنه فيه شيء من النقص، إما تشويه أو إعاقة وما أشبه ذلك، ويسألون عن إسقاطه، لا يجوز إسقاطه بحال لأنه نفس قبل الأربعين، مسألة ثانية، لكن ما يقررون هذا قبل الأربعين، ما يقررونه إلا بعد، فلا يجوز إسقاطه. ويغفل الناس عن هذا الشخص أو هذا الحمل الذي يغلب على الظن من خلال كلام الأطباء أن فيه شيء من التعويض أو شيء من النقص. أولا كلام الأطباء ليس بمضطرد، قالوا مثل هذا الكلام وخرج الولد سليما. الأمر الثاني أنه لو كان مضطرد يغفل الأب أنه قد يرزق بسببه، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الأمر الثالث أن هذا من المصالح التي يؤجر على الإنسان. صور ابن أولي معوض، يجوز أن يتعرض له أحد بشيء؟ لا يجوز أن يتعرض له أحد بشيء، ولو قتل عمد لقتل به ولو كان معوض، احكامه كامله، فلا يجوز ان يتعرض له لا قبل الولاده ولا بعدها. ليس عندهم من الصبر واليقين ورجاء الثواب الا الشيء اليسير، اذا كانت الامور ماشيه جاريه على العاده طبيعيه يطنطنون بالصبر واليقين، لكن اذا حصل لهم ادنى ما يحصل صارت النتيجه صفر، فعلى الانسان ان يصبر ويحتسب، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا. ولو قيل إنه باب خير فتح لهذه الأسرة ما بعد، والمصائب هي في ظاهرها وخلاف ما تطلبه النفوس، لكن عاقبتها حميدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منهم من يقول أنه يجوز إلقاء النطق قبل النفخ في الروح، لكن هذا القول ليس بشيء، لأنه يسبب مشاكل إذا كان العزل الذي جاء النص بجوازه جاء في بعض النصوص تسميته بالوعد الخفي العزل قبل وقوع النطفة في بطن الأم، جاء تسميته بالوعد الخفي، ولا شك أنه وعد، لكنه وعد جاء الدليل على إباحته، جاء الدليل بإباحته، كنا نازل والقرآن ينزل ولو كان ما ينعى عندنا عنه القرآن، حديث جابر، لكن مع ذلك هو وعد، لكن لا يعني أنه وعد مثل وعد البنات المحرم الذي مر ذكره في الكبائر. وعلى هذا تبقى النطفة كما هي وتبقى الحلقة كما هي، تبقى المضغة كما هي من غير أن يتعرض لها، اللهم إلا في حالة واحدة إذا خشي على الأم من الموت فالمحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الولد. التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب يبحث في المجامع والهيئات العلمية، وبعض الناس إذا أصيب بمرض صلى الله السلامة والعافية للجميع، مرض السرطان مثلا، يقولون إن الكيماوي يقضي على الإنجاب، فيسأل يقول قبل أن يستعمل الكيماوي يستخرج من مائه ما يحفظ فيلقح به زوجته فيما بعد، لكن على المسلم أن يرضى بما قدر الله له ويسلم ولا يداول أي طريقة غير الطريقة التي سنها الله لحرصه. وإن كان المجامع العلمية أفتوا بجواز بعض الصور، لكن كما قال الناظم صابرا الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره وحده، تسعى إذا رضيت بالقدر رضيت بالحمل أن الله جل وعلا أن يخرج من صلبك ما ينصر الله الإسلام على يديه، ترضى بهذا ولا تشكر. بالمقابل إذا لم يتيسر لك الولد ترضى، احتمال أن يأتيك ولد يكون سببا لشقائك وما يدريك. وكم من أسرة عاشت في الجحيم بسبب ولدها الذي حرصت عليه وتعبت وراءه. فعلى المسلم أن يرضى ويسلم على الحالين، الحالين سواء كان رزق بالأولاد أو لم يرزق. ثم يرسل الملك في الأطوار المذكورة لحال النطفة لحال العلقة والمضغة قبل أن يرسل الملك، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إن الله عنده في الساعة خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية في آخر سورة لقمان، ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، كما فسر الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله. قد يقول قائل الأطباء يخبرون الناس بأن الولد ذكر ويخبرونه بأنه أنثى ويخبرونه بما في البطن، أما قبل علم الملك ما زال في دائرة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما ذاك أن يرسل الملك ويطلع عليه وينفخ فيه الروح خرج عن دائرة الغيب، فبالإمكان أن يعلمه الأطباء. وكثير من أخبار الأطباء التي يخبرون بها الناس لا تقع مطابقة للواقع. وعلى كل حال ما في ما يمنع من علمهم بعد خروجه عن دائرة الغيب، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح التي هي مادة الحياة، ويؤمر بأربع كلمات. والروح جاء تعريفها عند الطوائف كلها بتعاريف كثيرة جدا، لكن كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي جهل الإنسان بروحه التي بين جنبيه وبها حياته، جهله بهذه الروح دليل على جهله العام، وأنه مهما أوتي من العلم ومن القوة والقدرة والفهم والذكاء ما لن يخرج عن قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويؤمر الملك من قبل الله جل وعلا بأربع كلمات: لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كتب رزقه، ولن تموت نفس حتى تكمل رزقه، هذا له رزق محدد منذ أن يولد إلى أن يموت لا يزيد ولا ينقص. وأجله، له مدة محددة يعيشها في هذه الدنيا لا يمكن أن تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما جاء في حديث الصلة من سره أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه، ينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه. من أهل العلم من يرى أن الزيادة في الرزق والأجل زيادة معنوية، لا حسية، كتب له من الرزق كذا لن يزيد، وكتب له من الأجل كذا لن يزيد ولا ينقص ولو وصل رحمه، لكن الزيادة زيادة معنوية بركة، بمعنى أنه يكون رزقه مثل رزق زيد من الناس أو أقل من رزق زيد من الناس، لكن يكون في هذا الرزق من البركة ما يجعله يفوق ما يكسبه زيد أضعاف مضاعف. وهذا القول له وجه ما تذبن عند أهل العلم، وقل مثل هذا في الأجل، يكتب له من الأجل 70 عاما ويصل رحمه ليزيد إلى 80، ما يزيد 70 لكن عن 150 مثلا بالنسبة لعمر ذلك، والواقع يشهد بذلك. تجد من الناس من يعيش 100 سنة فإذا مات كان نسيا منسيا، ما كأنه وطئ على الأرض، ومنهم من يعيش 50 سنة أو أقل ويملأ الدنيا علما وعملا. هذه الزيادة في الأجل، والعبرة بما يودع في هذه الخزائن. الأيام خزائن، ثم ماذا إذا وضعت في بيتك 1000 خزينة وكلها فارغة؟ أفضل منها خزينة واحدة مملوءة، أفضل ولا ما يبقى أفضل؟ 1000 خزينة فاضية لا قيمة لها. وأما إلا إذا قلت تبيع هذه الخزائن، لكن في مسألتنا ما يمكن بيعها. الأيام الذي هو الظرف الذي تعيشه إذا كان فارغا مما ينفعك في آخرتك فلا قيمة له، 70، 100 أو 200 لا فرق. فالعبرة بما يودع في هذه الخزائن. والأمثلة كثيرة، نرى من الناس من يعيش 100 مثل ما ذكرنا، ومن أهل العلم من عاش في 30. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله كم؟ 35 أو 34 سنة، وعلمه ملأ الدنيا رحمة الله عليه. النووي 46 سنة، في كل مسجد من مساجد الدنيا. قال رحمه الله تعالى وغيرهم كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من 61 إلى 28 40 67 سنة. مقصود أن مثل هذه الأعمار إذا قيست بالأعمال التي طرح الله ووضع فيها البركة لا شيء. حسب بعض التصانيف لبعض العلماء وقسمت على مدته التي عاشها ووجد يكتب في اليوم 9 كراريس. إذا أردت أن تنظر إلى البركة انظر في نفسك وفي من حولك. إذا أردت أن تحرر المسألة كم تحتاج هذه المسألة لك من وقت؟ تحتاج مسألة لتكتب فيها صفحتين أو ثلاثة تحتاج إلى أوقات طويلة. شيخ الإسلام رحمه الله كتب الفتوى الكيلانية وصاحبها مستوفز يريدها 230 صفحة. فالعبرة بالبركة. من أهل العلم من يرى أن الزيادة حقيقية وأنه يكتب له في اللوح المحفوظ 60 سنة فيصل رحمه ويزاد 20 فيعيش 80 سنة ويكون هذا فيما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. وأما ما في علم الله جل وعلا يعلم جل وعلا أنه يصل رحمه ويزيد بسبب الصلة إلى 80. وهذا أيضا قول معتبر عند أهل العلم. فما في علم الله جل وعلا لا يتغير والذي في علم الملك يتغير. قوله جل وعلا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا إذا جاء صار في زيادة الصلة قبل مجيء الأجل يعني يمكن أن يجاب بهذا. وعمله ما الذي يعمله مما يمكن أن يكتب عليه من الأعمال مدونة؟ يفعل كذا من الطاعات، يفعل كذا من المعاصي، يكتب عليه كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وشقي أو سعيد. النتيجة النتيجة هل شقي أو سعيد؟ ولا ثالث لهما فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا أعمالهم معروف ومآلهم معروف وأما الذين سعدوا كذلك. فليحرص الإنسان على ما ينفع. قد يقول قائل ماذا مكتوب علي وأنا في بطن أمي كيف أعمل؟ قد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. ما فيه جبر، في شيء من الاختيار للإنسان. ما الذي يمنعه أن يقوم فيصلي ركعتين؟ ما الذي يمنعه من أن يفتح المصحف ويقرأ ما كتب له؟ هل وجد الإنسان من نفسه في يوم من الأيام أنه وضع المصحف في يده فأخذ منه؟ لا، أو حيل دونه ودونه. لا، إنما هي أعمالك. عرف الله بالرخاء يعرفك الشدة. واحرص على أن تكون من أهل السعادة. فوالذي لا إله غير يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالذي لا إله غيره وهو الله جل وعلا. هو الذي لا إله غيره وما طلب منه القسم. فيجوز الحلف من غير استحلاف لا سيما في الأمور المهمة. كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده كما تقدم، وهنا يقول هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ما أهل الجنة؟ من الصلاة والزكاة الصيام والحج والبر والصلة والذكر والتلاوة والجهاد وغيرها من أعمال أهل الجنة، ويجتنب مع ذلك المحرمات فلا يعرف شيء منها. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل تأكيد بالقسم وإن واللام لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني هذا تمثيل، وإلا مقصود به الزمن اليسير من مدة حياته التي إذا فارقها دخل الجنة بسبب عمله، وإن كانت الجنة لا تنال بالعمل وإنما العمل سبب. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعبرة بالخواتيم، وبالمقابل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فسابقه، يعمل بالجرائم، يعمل بالمنكرات، يترك الواجبات، يرتكب الموبقات حتى ما يكون بينه وبين النار بوفاته إلا ذراع زمن يسير يمكنه أن يتوب فيه إلى الله جل وعلا فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه، يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه في بطن أمه أو في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يتوب. والتوبة تجب ما قبله وتهدم ما كان قبله. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يدخلها مؤقتا ولا مخلدا على حسب ما يعمل في آخر حياته. إن عمل بعمل أهل النار مما يقتضي الدخول دون الخلود حصل له ذلك وفي ذلك تحت المشيئة، وإن عمل من عمل أهل النار ما يقتضي الخلود خلد فيها كالكفار نسأل الله السلامة والسلامة. يعني شخص يتعبد 70-80 سنة وفي آخر لحظة يرتد الله السلامة والعافية، أو يعمل بعمل أهل النار من الكفر والفسوق والفجور ثم بعد ذلك يتوب يسلم يدخل بالإسلام ويتوب ويحسن الإسلام ويدخل الجنة. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وهذا الحديث مخوف يخاف منه السلف خوفا شديدا. جاء في بعض رواياته وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يكون ظاهره صالح، ولكن باطن العمل فاسد لأنه لم يخلص فيه لله جل وعلا، ومثل هذا ينكر به في الغالب إن لم يوفق لتوبة النصوح. عندنا النص المطلق حديث الباب والنص المقيد الذي قوله فيما يبدو للناس، قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي ذلك، وأن من عمل لله لعمل أهل الجنة محققا شروط القبول مخلصا لله جل وعلا متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل له مثل هذا، لأن الحديث تفسره الرواية مخيف فيما يبدو للناس، وأهل العلم يقولون الفواتح عنوان الخواتم، وأنه إذا وجد تغير في آخر العمر دل على أن عمله السابق غير خالص لله جل وعلا، والرواية المطلقة قد يكون خالص لله جل وعلا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله مخلصا لله متابعا لنبيه ثم بعد ذلك يحصل له ما يحصل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ وهل يستطيع المسلم أن يأمن على نفسه مع هذه النصوص حتى بالرواية المقيدة؟ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب. النبي عليه الصلاة والسلام يكفي من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمثل هذه الأمور لا بد أن تورث خوف ووجل في نفس المسلم، لا يقول أنا والله أنا عمل مخلص لله جل وعلا متابع حريص على اتباع السنة وأنا في مأمن من أن لا لا ما يمكن. دعواك هذه وتصورك عن نفسك هذا التصور قد يوقعك في المكر وينكر بك وأنت لا تشعر. والسلف عموما عندهم خوف شديد من سوء العاقبة وديدنهم الدعاء بحسن الخاتمة، نسأل الله للجميع حسن الخاتمة. فعلى الإنسان أن يحسن عمله ويخلص في عمله ويتابع يحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ويلهج دائما بدعاء الله جل وعلا أن يثبته على دينه حتى يقبضه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
هنا مسألة يمكن أن يشار إليها وهي أن شخصا عمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله جل وعلا متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام مدة طويلة 70 أو 80 سنة وقبض على ذلك وهو على خير عظيم، أنه لا يجزم له بشيء لكنه على خير. وآخر عمل نفس المدة بضد ما عمله الأول، ما ترك فاحشة ولا جريمة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكب، نفس المدة 80 سنة في آخر عمره وفق لتوبة نصوح، أيهما أفضل؟ الأول ولا الثاني؟ نعم لا 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 ختم له بخير، هل عاش 80 سنة يعمل الأعمال الصالحة وقته معمور بالعبادة وقبض على ذلك، والثاني بضده إلا أنه وفق لتوبة النصوح وبدلت سيئات حسنات ومات على ذلك على التوبة النصوح وبدلت كل السيئات التي ارتكبها حسنات، أيهم أفضل؟ نعم يقول أن الذي عمل بالطاعة هذه المدة الطويلة ليس بمعصوم، قد تخلل هذه المدة شيء من المخالفة، وأما الذي عمل بالمنكرات ثم تاب وبدل السيئات الحسنات كلها، يقول هذا ما تخلله شيء يخدش فيه لأنها كلها حولت. فعلى هذا الثاني أفضل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم،
لكن هل
يستويان؟ أولا الذي عمل الحسنات طيلة عمره حسناته مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المسألة مفترضة في شخص مخلص متبع، والشخص الذي بدلت سيئات حسناته سيئات حسنات، هل هذه الحسنات مضاعفة أو غير مضاعفة؟ لأن البدل له حكم المبدل، والسيئة لا تضاعف، إذن الحسنة لا تضاعف، تبدل سيئة بحسنة، يعني مقابلة الحسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنة، مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفراد، يعني حسنة سيئة بحسنة، فهل يستويان؟ يستويان ولا ما يستويان؟ ما يستويان، لا يستويان، هذا من عدل الله جل وعلا. وإن كان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن الحسنات المنقلبة عن سيئات لا يوجد ما يمنع من مضاعفتها، لكن العدل الإلهي شك أن الذي عمل بالطاعة والخدمة هذه المدة الطويلة ولم تحصل منه مخالفة، قد تحصل الزلة فيبادر بالتوبة منها، وأما الذي عمر عمره كله بالسيئات على كل حال فضل الله لا يحد، وهذا عنده جل وعلا، لكن في الميزان الشرعي لا يستويان. لا تفترض أنه عاش بعده 10 سنين 20 سنة، عاش بحيث تمكن من التوبة النصوح منه، بدل كل سيئة حدث. هو لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا الشرط، نعمل يعني يبدل هو بنفسه، يبدل الله وهو اللي يبدل، هو الأصل أن الله جل وعلا يبدل معاصيه، بدلت يعني جزاء معاصيه بدل بحسنات، وعلى هذا لو قلنا بما قاله الأخ أنه لا بد أن تتبدل حاله فيعمل في مقابل كل سيئة حسنة ذهبت منه، على هذا يعمر طول العمر اللي فات إلا ما يتم الشر، لا ما يتم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يهضرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقرأوا في شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود، مولود نكرة في سياق النفي فهي للعموم. ومن هذه أيضا بالتأكيد تأكيد العموم ما من مولود، يعني لا يمكن أن يولد مولود يخرج عن ما ذكر إلا يولد على الفطرة، يعني ما في مولود يولد يهودي أو يولد نصراني، إنما يولد على الفطرة على الدين الصحيح، على الدين الصحيح. فأبواه تأتي المؤثرات الخارجية، الأصل أنه على الدين الصحيح على الميثاق الذي أخذ عليه. فأبواه لا شك أنه للأبوين أثرا كبيرا في حياة الابن. فإذا كان يهوديين سعيا في تهويد، وإذا كان نصرانيين أثر عليه فجعلاه نصرانيا، وإذا كان مجوسيين فالأمر كذلك. فالبيئة لها أثرها على الشخص. وللأبوين من التأثير على الولد الأثر البالغ، فهو ينشأ عن تربيتهما ويعيش في أحضانهما ويتأثر بأقوالهما وأفعالهما، ولهما عليه من اليد والمنة ما يفرض هذا الأثر أحيانا. وللأب من القوة والسلطة على ابنه ما يجعله يؤثر عليه. فليحرص الآباء على أن يكون لهم أثر حسن في تربية أولاده. فالذي يتولى تربيته أبوه وينشئه على الدين وعلى الخير والفضل، وكذلك الأم، لا شك أنه أولا هذا جهاد في سبيل الله، تنشئ الدين صالح ينفع نفسه وينفع أمته ودينه، هذا جهاد. لكن الملاحظ مع الأسف الشديد أن أكثر الآباء مشغول عن تربية أولاده، فإذا لم يتولى الأب التربية تولاه الناس، تولاه الناس. فإن وفق لمعلم مشفق ناصح يأخذ بيده صار ذلك سببا في هدايته، وإلا تلقفه الأشرار وحرفوه عن سواء الصراط. مع الأسف أن الأمهات وعملهن الأصلي التربية، انشغلن عن أولادهم بأعمالهم أو بلا شيء أحيانا، سهر وقيل وقال مع الأقارب والجيران في الليل، ونوم في النهار، ويترك الأولاد تترك تربيتهم للعاملات. وقد جاء هؤلاء العاملات من بلدان شتى، ومع الأسف أنه يوجد في العاملات من غير المسلمين، ووجد من أبناء المسلمين من يقسم بالمسيح في بيوت المسلمين، ووجد من يشرك والأصل فيه أنه على الفطرة ومن أبوين مسلمين، وقد يكون من أولاد بعض من ينتسب إلى العلم. والأم قد تكون صالحة وداعية أحيانا، تنتقل من مكان إلى مكان، والأب يعلم الناس الخير ولا يفرغ لأولاده، يوجههم ويسقي لهم النصيحة. لا شك أن هذا خلل في التصور، يعني يعنى بأولاد الناس ويقضي وقته كله مع الناس في وظيفته في عمله في أحيانا في دعوته،
وأولاده بأمس الحاجة، فلا بد من التوازن، يصف لأولاده ما يكفيهم لينشأوا على الدين والخير والفضل، ويصرف للناس ما يستطيعه. فالتربية شأنها عظيم، ولذا يقول الله جل وعلا في الدعاء المعروف الرب ارحمهما إيش؟ كما ربياني صغيرا. فالآية تدل على أن الذي لا يربي ولده التربية الصحيحة لا ينال مثل هذه الدعوة، لا ينال مثل هذه الدعوة، ولا يستحق مثل هذه الدعوة. فيكون الحرص على النفس وعلى الولد وعلى الأقربين أشد من الحرص على غيره. نعم قد يكون القبول بين الأولاد والأسرة من هذا العالم ومن طالب العلم أقل من الناس، فيرى الأثر والنتيجة في أولاد الناس ولا يراه في ولده، فيمل يتركه. فعلى الأب أن يعنى لأولاده ولو نظر، ولو وجد مثل هذا يحرص ويجاهد، ولو بأن يبذل السبب في أن يصحبهم الصحبة الطيبة، لأن أثر الوالد أحيانا قد يكون أقل، وكما يقال أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، لأنهم يرونه على أوضاع كثيرة وفي حالات مختلفة، فتخف قيمته عندهم ويخف وزنه. أنا وجد من النساء زوجها عالم كبير معدود في علماء الأمة، ثم إذا قال شيء قالت لا الشيخ فلان يقول كذا، وإن كان من أصغر طلاب. وجد هذا، نعم، لأن تراه على أوضاع مختلفة، وأحيانا في ابتذال، وأحيانا في وضع غير مناسب، وأحيانا ما هي عادة الناس إذا خلوا العالم ابن مجتمع ما هو منزل من السماء، المجتمع ما هو منزل من السماء لهم وصلات خاصة، لا، يزاول ما يزاوله الناس ويحتاج ما يحتاجه الناس. لكن على كل حال على الأب أن يبذل النصيحة وأن لا يموت غاشا لرعيته، معللا ذلك بأنه يزاول أعمال صالحة وفيها خير ونفع للناس. نعم النفع مطلوب والدعوة مطلوبة والتعليم مطلوب والقضاء مطلوب والإفتاء مطلوبة، لكن كما جاء في الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأقارب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول، يا عباس عم رسول الله، المهم يبدأ بالأقربين، هم أولى الناس بعنايتك ورعايتك. لكن إذا وجدت وأعيتك المسالك، وهذا حاصل في بعض البيوت أن الأب لا أثر ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، عليه أن يستمر بالرفق واللين ويبذل أسباب أخرى تكون سببا في هدايته، ويزاول ما يزاوله من الناس العام. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وليس في الحديث ولا في رواية من رواياته أو يسلمانه، فدل على أن الإسلام هو دين الفطرة، هو دين الفطرة، الإسلام هو دين الفطرة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، تنتج ما سمع إلا على هذه الصيغة، على صيغة البناء للمجهول وهي للمعلوم. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة من العيوب، أطرافها كاملة، ما قطع منها شيء، مجتمعة فيها جميع ما خلقت عليه، بهيمة جمعاء. وسميت البهيمة بهيمة لأنها لا تنطق، كما تسمى عجماء. هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، مقطوعة اليد، مقطوعة الألية؟ هي مجتمعة، أطرافها متكاملة. هل تحسون، هل تجدون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: ألا يمكن أن يولد بهيمة ناقصة الخلقة؟ ما يمكن ولا لا يمكن؟ لكن هذا هو الأصل وهو الغالب، أنها تولد كذلك ثم يحصل لها ما يحصل. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل. هذا خبر يراد منه الأمر، لا تبدلوا خلق الله. ولذا من وظائف الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن نعم خلق الله. فهذه وظيفة الشيطان وأتباع الشيطان. فعلى الإنسان أن يحرص على نفسه، ثم على ولده ومولاه أمره من أبناء وبنات وزوجات وأقارب وجيران، ثم بعد ذلك ينتشر نفعه. وإذا بذل الإنسان النفع لنفسه أولا أعين على نفع ولده، وإذا أعين على نفع ولده وأثمرت جهوده أعين على نفع الآخرين، وهذا بالتجربة ثابت. لكن قد يقول قائل أن الإنسان وهو مؤيد بوحي يبذل الأسباب لنفذ أقرب الناس إليه ولا يستطيع. نقول: صحيح، نوح ما استطاع أن يدخل ولده في دينه، وامرأة نوح وامرأة لوط مثل للكفار، وبالمقابل امرأة فرعون مثل للمؤمنين. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى النتائج، وإنما عليه أن يبذل الأسباب، والنتائج بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يظن سوءا بمن بذل ما يستطيعه في نصح ولده وأهل بيته ثم لم ينجح، لأن نشاهد بعض أولاد العلماء في عندهم مخالفة كبيرة، وبعض أولاد العامة فيهم استقامة. هل نقول هذا بذل وهذا ما بذل؟ النتائج بيد الله جل وعلا. ويحدثني شخص أنه يقول: والله ما علمت أن عند ولدين أن أولادي حفظوا القرآن إلا بعد أن دعيت الحفل، حفل التكريم، ما عرف أنهم حفظوا القرآن ولا يحفظوا القرآن، ما يعرف، مشغول عنه. هذا من توفيق الله جل وعلا للأولاد. أما الذي ما بذل كيف يؤجر؟ إنما الذي يلبس حلة الكرامة لمن سعى في ذلك وحمل أولاده على هذا. ويوجد من أولاد العلماء من عندهم المخالفات وعندهم والقلوب بيد الله جل وعلا، ولو حرص الإنسان أشد الحرص، كما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، وفي النهاية قال عمه هو على ملة عبد المطلب، وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال:
انتقل عن هذه الفطرة ولم ينتقل؟ فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام: الله أعلم ما كانوا عاملين. أما بالنسبة لأطفال المشركين لأطفال المسلمين أطفال المسلمين فهم مع أهلهم في الجنة، هذا القول المرجح عند أهل العلم، وجاء فيه ما جاء من النصوص. وابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين ذكر الخلاف في المسألة فيهم وفي أولاد المشركين، ومنهم من يقول أيضا أن أطفال المشركين أيضا في الجنة لأنهم ما بلغوا حدا يؤاخذون فيه من التكليف وهم في الأصل على الفطرة فهم في الجنة. ومنهم من يقول بمفاد هذا الحديث وهو الأول، الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من يقول حكمهم حكم أهل الفترة والمجانين، ومن في حكمهم من لا يعقل الدعوة أو لم تبلغه الدعوة يختبر في الآخرة فيخرج له لسان من نار، فإن دخله دخل الجنة وإن ويؤمر بدخوله، فإن دخله دخل الجنة وإن رفض دخل النار، ولا أكمل ولا أجمل ولا أعم ولا أشمل من قوله عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعجل في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكرها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه الصحابي السابق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسجد ولا يتردد فيه. إذا سأل الله جل وعلا يسأل وهو موشٍ بالإجابة بعد أن يبذل الأسباب وينفي الموانع، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قد أمر الله جل وعلا بالدعاء ووعد بالإجابة دعوني أستجب لكم فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب أسباب إجابة الدعاء. ومن أعظم الأسباب طيب المطعم. مع الأسف أن كثير من المسلمين يجتمع الفئام الألوف المؤلفة يدعون الله جل وعلا ولا يستجيب لهم نظرا لما دخل المطاعم من الشبهات بل المحرمات. وجاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأشعث الأغضى يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. تخبط بالحرام أكل وشرب وملبس وغذاء ثم ذلك يرجو الإجابة أنى استبعاد. وإن كان بعض الأسباب موجود السفر مظنة إجابة مسافر له دعوة وأشعث أغبر أقرب إلى الانكسار ويمد يديه رفع اليدين في الدعاء أيضا من الأسباب ويكرر يا ربي يا رب، وهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا هو كما يقرر أهل العلم أولى ما يدعى به. وفي آخر سورة آل عمران لما كرر خمسا حصلت الإجابة فاستجاب لهم ربهم. ويستروح بعض العلماء إلى أن من يكرر الدعاء يا رب خمس مرات استجاب له، لكن هذا سبب من الأسباب، فإذا انتفت الموانع ترتب الأثر مع أنه قد يدعو الإنسان والأسباب متوافرة والموانع منتفية ومع ذلك لا يجاب له، لا يستجاب له، لأن الدعوة قد تستجاب بنفس ما دعا به الإنسان، وقد يدفع عنه من الشر بقدرها أو أعظم منها، وقد يدخر له يوم القيامة خير منه. هذه كلها إجابة عون يستجيب لكم يتحقق الأمر بإذنها. فعلى الداعي أن يبذل الأسباب ويحرص على انتفاء الموانع في هذه الظروف التي نعيشها مع وجود الشبهات، كثرة الشبهات، بل ارتكاب كثير من المسلمين مع الأسف الشديد للمحرمات في المعاملات ويرجون الإجابة، أن يستجاب لذلك. ولا قنوط ولا يأس من رحمة الله، الإنسان أن يدعو، عليه أن يدعو، لكن الطمع في الإجابة إنما يكون مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يعني بهذا اللفظ، الدعاء بلفظ الأمر لا يقرنه بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لكن إذا جاء الدعاء بلفظ الخبر غفر الله له إن شاء الله، رحمه الله إن شاء الله، يعني ما جاء بلفظ الأمر، فدل الدليل على جوازه، طهور إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله، لا مانع من أن يقترن إذا لم يكن بلفظ الأمر. ومسائل الدعاء وفوائد الدعاء كثيرة جدا، لكن مثل ما ذكرنا القبول له أسباب، وهناك موانع، وهناك أوقات ترجى فيها الإجابة، فاللي يحتضر الإنسان هذه الأحوال وهذه الأسباب وهذه الموانع. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين، لا هذه ناهية والنون نون التوكيد الثقيلة، ولذا بني معها الفعل المضارع على الفتح، والأصل فيه أنه في محل جزم، فإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة بني على الفتح، ومثلها الخفيفة. لا يتمنين، التمني هناك تمني وهناك ترجي، التمني يكون بليت، والترجي يكون بلعل. فإذا تمنى بأن يحصل له تمني، الأصل فيه حصول تمني حصول المحبوب، حصول المحبوب، يتمنى أن يحصل له محبوب، هذا الأصل، تمنى أن يكون مثل فلان، وتمنى أن يكون له من المال كذا، أو يكون له من الأعمال كذا، أو من البيوت كذا، هذا الأصل في حصول المحبوب. فإذا جاء على خلاف الأصل تمني الموت، الموت محبوب ولا مكروه؟ مكروه في الأصل، فتمنيه من قبل هذا المتمني دليل على أنه محبوب عنده بالنسبة لحالته التي يعيشها، فتمنيه للموت إنما هو بسبب حياة تعيسة على حد زعمه يعيشها. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به إما في أمر معاشه وماله أو في بدنه أو في ولده. كثير من الناس يتمنى الموت بسبب ولده، وبعضهم بسبب زوجه، وبعضهم بسبب ماله، خوف على دينه من فتنة، إذا خشي على دينه من فتنة. رأى الفتن تموج في الناس، وكل يوم أو كل ساعة يسقط واحد، وجاء في أحاديث الفتن أنه يأتي فتن كبيرة يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا. في مثل هذه الحالة يتمنى أن يموت على أحسن حال، على أكملها وعلى حاله من الدين والعلم والفضل، لا بأس. فرزق أن يكون على هذه الحال لا لذات الموت، كما قال يوسف: توفني مسلما، توفني مسلما، يعني حال كوني مسلم. فهو ليس تمني للموت لذات الموت، وإنما تمني للموت على الإسلام، وإنما المحظور أن يكون تمني الموت من أجل ضرر دنيوي نزل به. إذا ضاقت به المفالج وأراد أن يتمنى وعجز عن أن يصد نفسه عن هذا، فإن كان لابد متمنيا فليقل يترك الأمر لله جل وعلا، يختار له ما هو الأصلح له. إن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كان في الحياة خيرا، اللهم أحيني ما كان في الحياة خيرا. فإذا كانت الحياة شرا له فالوفاة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيترك الاختيار لله جل وعلا. فإن كانت الحياة خيرا له بأن يزول عنه هذا الضرر ويكسب في بقية عمره ما يوصله إلى الله جل وعلا، فيسأل الله حياة، اللهم أحينا. وإذا كان بالعكس، إذا كانت الوفاة خيرا له لما يخشى على نفسه من فتنة في دينه، ولو كانت الفتنة مرتبة على أمر دنيوي، من بعض الناس إذا خسر خسائر أو أصيب بمرض جزع وتضرر في دينه، فيسأل الخيرة من الله جل وعلا إذا كانت الوفاة خير له أن يتوفى الله على حال حسن غير مبدل ولا مغير.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.